القرآن وترتيله من أجل ماذا؟ من أجل استمالة الناس، حتى الناس يحترموه، يقول فلان القارئ، فلان الحافظ، فلان، والناس طبعا تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن، وينبغي أن تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحملة القرآن. فبعض الناس من أجل أن يحترموه الناس ويقدروه ويجلونه، شوف يحفظ ويقرأ، أو من أجل ماذا؟ جوائز الملوك، حتى يقربون الملوك، ولما سرعتهم مناسبة يودون وراء يقرأ في تلك المناسبة ويخرج على الشاشات وما إلى ذلك. بعضهم يدور بالقرآن، بحفظ القرآن، بتلاوة القرآن، بتجويد القرآن، عرض الحياة الدنيا. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال صلى الله عليه وآله: ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده. هذا الصنف الثاني من القرآن. طبعا احنا المفروض ما نصير من ذن الصنفين. يقول: ما تعلم القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس، وما حفظ القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس ومن أجل التجار، يعني لم يتجر بالقرآن كما هو الصنف الأول. لا، هذا حفظ القرآن واقعا يعني، وتعلم القرآن لا لكي يستميل به الناس. لكن المشكلة هذا الصنف شنو مشكلته؟ أنه يركز عليه من يركز على القشور ويترك اللباب، يعني ضابط القواعد، قواعد الترتيل، قواعد التجويد، المد، الإخفاء، ما أدري شنو الحروف، هاي كلها مخارج الحروف ضابطها زين، ترتيبه جميل، صوته جميل، حتى ربما على مستوى التفسير يعرف المعاني، معاني الآيات، لكن مضيع حدود القرآن. فأقام حروفه وأضاع حدوده، حدود القرآن مضيعها، لا يحفظ نواهي القرآن، لا يعمل بالقرآن، لا ينتهي عند نهي القرآن. هذا الصنف الثاني. قال: كثر هؤلاء من قراء القرآن لا كثرهم الله. ذول هواي هم أكثر قراء القرآن، هم من هذا الصنف. بعدين يدعو عليهم النبي يقول: لا كثرهم الله. زين، الصنف الثالث: رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليلة وأظمأ به نهارا، فهؤلاء يدفع الله بهم البلاء ويزيل بهم الأعداء وينزل غيث السماء، فوالله لهؤلاء من القراء أعز من الكبريت الأحمر. فلنكن إذن من الصنف الثالث أيها الإخوة الكرام، من الذين أقاموا حروفه وحفظوا حدوده، لا من الذين أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، ولا من الذين اتخذوه تجارة بائرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه. من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي. أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما رأى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 44 و 45 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
مستمعي الكريم، تتحدث هذه الآية عن حوار يدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار يوم القيامة، ليكون عبرة لنا في الدنيا، لكي نعلم أن وعد ووعيد الله حق بشأن عقاب المجرمين وجزاء المحسنين، وأن اعتراف أصحاب النار بيوم القيامة عندها لن ينفعهم ولن يخفف من عذابهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم أولا إن الجنة من النار بمكان، بحيث يطلع أهل الجنة وأهل النار على حال بعضهم البعض ويكلمون بعضهم البعض. ثانيا السبب الأساس الذي يدفع بالإنسان إلى أن يكون من أصحاب النار هو الظلم، ظلم النفس وظلم الأهل والمجتمع.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
وضحنا مستمع الكريم أن محكمة يوم القيامة تنتهي بلعن الظالمين وإدخالهم جهنم، فمن هم الظالمون؟ إن منهم هم الذين لا دين ولا عقيدة لهم، بالإضافة إلى أنهم يسعون لإبعاد الآخرين عن الدين، بل وتشويه الدين والأحكام الإلهية كي ينصرف الآخرون عنه ويعرضون عن سبيل الله. ومن أساليب هؤلاء المعاندين إيجاد الشبهات والبدع والخرافات وتشويه الدين. ومن هذه الآية نستنتج أولا إن أعداء الإسلام يستخدمون كافة الأسلحة لمواجهته، وإن فشلوا يعملون على تفريغ الدين من محتواه. ثانيا إن تحريف أفكار وثقافة المجتمع هي أكبر ظلم وتستوجب العذاب الأليم.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي العظيم.
والآن أيها الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 46 من سورة الأعراف.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
تذكر هذه الآية مكانا يسمى الأعراف يقع بين الجنة والنار، وقد استقر عليه أفراد معينون ينظرون إلى أصحاب الجنة وإلى أصحاب النار. ومصطلح الأعراف ذكر مرة واحدة في القرآن في هذه السورة، ولهذا سميت هذه السورة باسم الأعراف. وجاء في الأحاديث وتفاسير هذه الآية إن الذين على الأعراف هم أولياء الله المخلصين الذين يشرفون على دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار، ويعرفون المحسنين والمجرمين حالما ينظرون إليهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن سلوك الإنسان يؤثر على مظهره، وإن الأبرار بإمكانهم معرفة باطن الإنسان من النظر إلى مظهره. ثانيا الأعراف مقام إنساني سام، إذن لنعمل ما يؤهلنا أن نكون على الأعراف يوم القيامة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلباً وعلى القرآن.
والآن أيها الأكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 47 و48 من سورة الأعراف.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
مستمعي الكريم، توضح الآية 47 شعور أهل الجنة عندما يرون أصحاب النار ودعائهم الباري عز وجل ألا يحشرهم مع القوم الظالمين، وكأن مجالسة القوم الظالمين أشد عليهم من نار جهنم. ويذكر أهل الأعراف أصحاب النار بما كانوا يعملون في الدنيا وبما كان يهمهم في الدنيا، وأن لا تنفعهم يوم القيامة لا قدرتهم ولا ثرواتهم ولا بطانتهم. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولاً، قبل أن نواجه لوم وتقريع المحسنين يوم القيامة علينا أن نقلع عن التكبر والغرور في الدنيا التي تؤدي إلى الضيعة والذل في الآخرة. ثانيا، الثروة والقدرة تنفع في الدنيا فقط، وعلينا أن نبحث عن أشياء تنفعنا في الآخرة. ثالثا، مظهر الناس في يوم القيامة يدل على كونهم من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، وهذا شكل من أشكال تجسم الأعمال وانعكاس سيرة الإنسان على وجهه. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو رضا الله تعالى.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. من أبرز مصادق أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام من خلال عدة صفحات نقرأها ونتأمل فيها. الصفحة الأولى حديث أبيها المصطفى عنها، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال وهو يقرأ هذا الحديث: كيف يكون رضا الخالق معلقا على رضا المخلوق؟ الصحيح أن رضا المخلوق هو الذي يكون معلقا على رضا الخالق. رضا المخلوق يجب أن يكون منوطا ودائرا مدار رضا الخالق، وليس الأمر بالعكس. بينما الحديث النبوي يصرح رضا الله يدور مدار رضا فاطمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كيف يتصور أن يكون رضا الله منوطا ودائرا مدار رضا المخلوق ألا وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ هذا التعبير يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا التعبير للإشارة إلى أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تملك الهداية الأمرية. ربما بعضكم أول مرة يسمع هذا المصطلح، مصطلح الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ خل أشرح لك هذا الموضوع. إن القرآن الكريم قسم الوجود إلى عالمين: عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الأمر هو الموجودات التي وجدت بأمر الله عز وجل ومن دون واسطة مادية، مثل شنو؟ الأرواح. الأرواح وجدت بأمره تعالى ومن دون واسطة مادية، لذلك يعبر عن الأرواح بأنها من عالم الأمر. القرآن الكريم يتحدث عن الروح، يقول: قل الروح من أمر، ولم يقل من خلق، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عالم الأمر. بينما الجسد العنصري المادي، هذا الجسد ليس من عالم الأمر، هذا الجسد من عالم الخلق. لماذا؟ لأن هذا الجسد وجد بواسطة مادية، يعني ما وجد بمجرد أمر الله، لا، مضافا لأمر الله هناك واسطة مادية، هذا يسمى عالم الخلق. فعدنا عالم أمر وعدنا عالم خلق. زين. الهداية أيضا يا إخوان على قسمين: هداية خلقية وهداية أمرية. هناك هداية ترتبط بالخلق وهناك هداية ترتبط بالأمر. ما هو الفرق بينهما؟ أنا تارة أصعد المنبر وأتحدث معك في سبيل أن أهديك إلى فكرة معينة،
أو إلى سلوك معين، هذا يسمى هداية خلقية. لماذا؟ لأنني أخاطب جسدك، أخاطب سمعك، كلامي يتناغم مع سمعك، كلامي يتصل بسمعك، أنا أخاطب سمعك، أخاطب جسدك، هذه تسمى بهداية خلقية، لأنها خطاب مع عالم المادة، خطاب مع عالم الخلق، تسمى هداية خلقية. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء والصالحين وجميع المبلغين يقومون بالهداية الخلقية. لكن هناك قسم آخر يسمى بالهداية الأمرية، ليس خطاب مع عالم الخلق، خطاب مع عالم الأمر، يعني خطاب مع الروح مباشرة وليس خطاب مع الجسد. هناك خطاب يتصل بالروح بشكل مباشر، يتصل بالنفس بشكل مباشر، وليس خطابا مع الجسد، وليس خطابا مع الحواس. الخطاب الذي يتصل بالروح مباشرة يسمى هداية أمرية وليس هداية خلقية. هذه الهداية الأمرية خاصة بمن؟ خاصة بالمعصومين. القرآن الكريم تلاحظ أنه يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية، ما قال يهدون لخلقنا، قال يهدون بأمرنا، يعني هداية الأئمة هداية أمرية وليست هداية خلقية. كيف يعني هداية أمرية؟ يعني الآن أنت مثلا من تجي إلى سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، كميل ابن زياد، هؤلاء الذين رباهم الإمام علي، هذا كيف غزاهم الإمام علي؟ كيف أثر على قلوبهم؟ ما أثر بالهداية الخلقية، هداية الخلقية الإمام علي يطرحها على كل البشر، لكن هؤلاء خصهم الإمام علي بماذا؟ بالهداية الأمرية. يعني الإمام علي عليه السلام نقل إليهم شعاعه، نقل إليهم نوره، زرع في قلوبهم وغرس في قلوبهم وأرواحهم نور الإيمان ونور الهداية. هذا يجلس أمام الإمام علي، كميل بن زياد من يجي يجلس أمام الإمام علي، الإمام علي وهو جالس أمامه يبث إليه نورا من نوره وشعاعا من شعاعه، فيجعله إنسانا مهتديا هاديا. هداية أمرية، خطاب مع الروح بشكل مباشر. ربما الإنسان يستغرب يقول شنو الكلام هذا، يعني انتو شنو خليتوا الأئمة آلهة؟ يعني الإمام يجلس مع شخص يزرع في قلبه الهداية من دون سمع، من دون حواس، يعني شنو؟ يعني هو إله؟ لا. الآن أنا أضرب لك مثال بسيط جدا، شو تقول في إبليس؟ إبليس شو تقول فيه؟ إبليس ألا يؤثر في النفس بدون حواس؟ القرآن الكريم يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو ما يتحدث وياك، يتكلم وياك وما يتكلم وياك، إذن تأثيره على النفس مباشرة، تأثيره على الروح مباشرة، يوسوس في صدور الناس. الشيطان له إضلال، بمعنى أن الشيطان يخاطب الروح بشكل مباشر، يخاطب النفس بشكل مباشر، ويبث شنو؟ وساوسه، ويبث سمومه، ويبث أحاديثه الشيطانية. طيب أنت تتقبل الشيطان يقوم بهذا؟ ما تتقبل الإمام المعصوم يقوم بهذا؟ شنو يعني؟ ليش؟ ما هي الميزة للشيطان؟ كما أن الشيطان يخاطب الروح ويبث وساوسه، الإمام المعصوم أو المعصوم بشكل أعم يخاطب الروح فيبث إليها الهداية والنور ويغرس فيها الصلاح. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلص من أصحابه بالهداية الأمرية. إذن الهداية الأمرية زرع الهدى وزرع الصلاح في النفس، وهذا ليس غريبا على المعصوم. الرسول الأعظم محمد يريد أن يقول لنا إن الزهراء تملك هذا المنصب، إن الزهراء تملك هذا المقام، إن الزهراء قادرة على الهداية الأمرية كما يقدر عليها سائر المعصومين. لأجل أن يبين لنا هذا المعنى قال: الزهراء مظهر لإرادة الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مظهر لإرادته، رضاها مظهر لرضاه، إرادتها مظهر لإرادته، هي وجه الله. ربما إنسان يسمع كلمة وجه الله يقول يعني شنو الزهراء وجه الله؟ طيب أنت تقرأ في دعاء الندبة شو تقول؟ تخاطب الإمام صاحب العصر والزمان، ماذا تقول؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله، الإمام وجه الله، يعني يحكي قدرة الله، يحكي علم الله، يحكي حكمة الله، يحكي إبداع الله. الإمام المعصوم وجه الله، مظهر لقدرته، مظهر لحكمته، مظهر لآياته. الزهراء أيضا وجه الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها.
اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة عطاني طال الاغتراب. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي،
يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميد فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. القناعة مال لا ينفد المال مادة الشهوات من حذرك كمن بشرك. اللسان سبع إن خلي عنه عقر، المرأة عقرب حلوة اللسبة، إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادئ. الشفيع جناح الطالب، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، فقد الأحبة غربة، فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى، إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت، أيضا من حكمه القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته، لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، إذا تم العقل نقص الكلام، الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب، وقال عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نفس المرء خطاه إلى أجله. كل معدود منقض، وكل متوقع آت. إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 3:52 تأتيكم استفتاءات، عند 4:09 فلسطين اليوم. حضارة الإسلام تستمعون لها في الساعة 4:54. يأتيكم الكتاب الصوتي عند 5:07. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:26. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:32. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:42. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:34. معارج النور. الواحة الأدبية تأتيكم في الساعة 6:46. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، ويسرني أن أستقبل في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي لنكون معه في جواب بعض أسئلتكم الفقهية، نأمل الاستفادة في هذه الحلقة. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى إن شاء الله تعالى.
متابعين الأعزاء، لحظات قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل وشيخنا الفاضل في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. سؤالي سماحة الشيخ حول الربا، وتحديدا هل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودائع من المصرف كربح تعد ربا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الربا هو الزيادة بشكل عام، يعني دائما باللغة تذكر الربا على أنه زيادة في الشيء، والربا من المحرمات التي حرمها الشارع المقدس أي الدين الإسلامي الحنيف. فالربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض إلى المقرض على المال الذي أخذه قرضا، أخذ مقدار 100,000 50,000 وأرجع عليه زيادة 1,000 أو 2,000 أو 5,000 أو الذي هو، هذه الزيادة هي ربا.
هو أرجع أو يشترط الرجوع؟
يعني هو يشترط عليه، يعني يقول له أنا أعطيك فتعطيني هذا المقدار الإضافة على هذا المال. شخص يريد أن يشتري بيتا، شخص يريد أن يعمل بالمال، شخص يريد أن يشتري سيارة، فيأخذ مقدارا من الأموال بعنوان القرض، وهذا قرض بزيادة، وهذا قرض ربوي، يعني كل زيادة يرجعها هي ربا. وأما الربح الحاصل من الاستثمار بالمال المودع عند المصرف البنوك البنك يعني نعم. باصطلاحنا كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا، يعني شلون ليس ربا ولا إشكال فيه؟ شلون لا إشكال فيه؟ أنا وأوضعت أموال في بنك، وهذا البنك عمل بالأموال وأعطاني زيادة عليه. ما أنتم تقولون أنه أنا إذا وضعت أموال عند شخصين وأرجع لي زيادة فهذه ربا. إذن الأموال التي توضع بالبنوك ويكون في يكون عليها زيادة، هل هو حلال أم حرام؟ هل هو ربا أم ليس بربا؟
وما أكثر هذه الإيداعات في هذا
وما أكثرها يعني. هنا نحن خلنا نحط ضابط شرعي أنه إذا وضعت الأموال في بعض البنوك بعنوان الاستثمار وليس بعنوان القرض، الاستثمار والمضاربة، التعبير الفقهي مضاربة.
نعم.
المضاربة يعني واحد واضع لنفترض مليون في البنك، وهذا البنك يأخذ المليون لهذا الزبون ومليون مليون لعدة أشخاص ويعمل به ويعطي كل شخص نسبة من الاستثمار، نسبة من المشاركة، نسبة من المضاربة. هنا لا إشكال في إن كان العقد شرعيا
لأنه ليس قرضا،
لأنه ليس قرضا. خب هنا نسأل سؤال أنه شلون يكون القرض شرعي؟ بعض الدول غير إسلامية، خلينا نجيب أول مثال هو البنوك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. البنوك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل عام حينما يذهب الإنسان ويريد أن يفعل أمواله التي توضع ويأخذ عليها زيادة فيوقع على عدة عقود، وهي عقود مضاربة، مشاركة، استثمار،
عقود شرعية.
عقود ها أحسنتم، عقود شرعية. يعني الأخوة في إدارة هذه البنوك حينما رتبوا هذه العقود إنما رتبوها طبق الشريعة. نعم. ورتبوها ضبط العقود الشرعية. فلذلك سئل مكتب السيد علي الخامنئي حفظه الله ومكتب السيد علي السيستاني حفظهم الله عن أحكام هذه البنوك في الجمهورية الإسلامية، فقالوا لا إشكال من فيها ولا إشكال في أرباح هذه العقود. هنا نذكر أمثلة لبعض الدول الغير إسلامية التي لا يكون فيها عقود إسلامية ولا يكون فيها ضابطة الاستثمار وضابطة المضاربة والشراكة، وإنما يعطونه فوائد من دون أي ماذا؟ أي تنظيم لعقد،
لعقد شرعي طبعا.
لعقد شرعي طبعا. هنا في تلك الأموال هنالك إشكال، ولكن في أخذها هنالك حلول شرعية تذكر في محالها.
هنا سؤال لعل المستمع يسأل، بأن العقود القانونية لا تحل محل العقود الشرعية في مثل هذه الأمور؟
لا، بشكل عام العقود القانونية، أنتم تفضلتم العقد القانوني وليس عقد شرعي. مع الأسف في زماننا أغلب الدول القانون لا يوافق الشرع في كل شيء. يعني بعض الدول تعطي شيء من شيء، يعني يتكلم تعطي إرث للمرأة مثل إرث الرجل لأنه ليست بدولة إسلامية، وهذا قانون. ولكن القانون الإلهي والقانون الشرعي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟
نعم.
فلذلك العقد القانوني 100% يختلف عن العقد الشرعي. العقد الشرعي له حجية، العقد القانوني ليس له حجية.
حتى إذا لو كان يشبه العقد،
إن توافقا إن توافقا في المبادئ وتوافقا في الصيغة يبقى النية الشرعية على المكلف،
على الزبون يعني.
نعم. يعني الآن بعض الدول، خلنا نذكر من بعض موارد القوانين، أنه العقود الشرعية عقد الزواج، عقد الزواج في بعض الدول العاقد هو رجل دين شيعي، يعني القاضي هو نفسه في بعض المحاكم الجعفرية.
نعم.
رجل دين شيعي وهو طبق القانون يعمل وطبق